الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لماذا زدت التاء مع أن القسم مذكر؟ القسم مذكر وأنت ألبسته التاء، والتاء للمؤنث. هذا من 3 إلى 10 يجري على عكس القياس. أقسام مذكر فتأتي له بتاء على 3 أقسام. والصورة مؤنثة أو مذكرة؟ الصورة مؤنثة. فلو قلت على 3 صور تقول على 3 صور أو تقول على 3 صور على عكس القياس. الصورة مؤنثة فعكسها ترك التاء فتقول على 3 صور. طيب هات على 3 أنواع أو أقسام: الربوبية، نعم توحيد الربوبية وهو توحيد الله بفعله، والثاني توحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، والثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. أيهما يستلزم الآخر؟ ما ذكرت الشيئين، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ها أيهما يستلزم الآخر؟ ربيع، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا أقررت بأن الله عز وجل هو خالقك وهو مالك الأمر، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فيلزم من ذلك أن تفرده بالعبادة وأن تصرف العبادة له وحده، وأن لا تصرفها لعاجز لا يقدر، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وما العلاقة؟ وفي المقابل أو في الجهة الأخرى، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فإذا وجدت إنسانا يصرف العبادة لله عز وجل وحده، أي فعل من أفعاله التي أمر بها يصرفها لله عز وجل وحده، هذا متضمن أنه يقر بأن الله عز وجل هو خالقه وهو رازقه وهو الذي أحياه وهو الذي يميته وهو الذي يملك ضره ونفعه. إذن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لا يصرف أحد العبادات خالصة لوجه الله عز وجل إلا وقد تضمن ذلك إقراره بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. آخر يقول لا أستطيع أن أكتب لشدة السرعة، فلو أنك تتمهل قليلا، يعني يقصد في الكلام، لما كنا في السطح كان الجو هادئا فكنا هادئين، ولما نزلنا المسجد جررنا بالمجاورة. طيب، لكن قدر الاستطاعة إن شاء الله. وتوحيد الذات والأسماء والصفات، توحيد الذات والأسماء والصفات، أن تعتقد أن الله عز وجل واحدا في ذاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا الأصل، هذا التوحيد مبني على أصلين، على أصلين فكري. نعم، الأصل الأول الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، أو سمى به نفسه، أو وصفه رسوله، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل الثاني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه في صفاتهم. فهو إذن إثبات بلا ماذا؟ بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. المشبهة ملحدون في أسماء الله، ألحدوا في أسماء الله عز وجل، والمعطلة كذلك. ويقول يقول ترجمة أسماء الله وصفاته إلى لغة غير العربية، يعني هل هذا يدخل في الإلحاد؟ الجواب لا، الجواب لا. ترجمة الأدلة الشرعية تقرأ باللغة العربية وتترجم بعد قراءة وتفهم معانيها من العربي الذي يجيد الترجمة، أو من العجمي الذي يفهم العربية وترجمها بغير العربية في مقام التعليم. في مقام التعليم لا يدخل في هذا. طيب، ما هو تعريف العبادة؟ تعريف العبادة تعريف العبادة اختلط عليك هذا أو بشيء آخر؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا أيضا يدخل فيه ترك المنهيات، يدخل فيه ترك المنهيات امتثالا لأمر الله عز وجل، يدخل فيه ترك المنهيات امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن ترك المنهي امتثالا لنهي الله عز وجل يعد فعلا، يعد فعلا. إذا تركت ما نهاك الله عز وجل عنه فإن هذا فعل. فإذا كان هذا الترك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فهو عبادة، وهو مما يحبه الله. الفعل يكون بعمل شيء، وقد يكون بترك شيء. ترك الشيء يسمى فعلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا عدم التناهي عن المنكر سماه الله عز وجل فعلا، سماه الله عز وجل فعلا لبئس ما كانوا يفعلون، لأنهم لا يتناهون تركوا التناهي عن المنكر فسماه الله عز وجل فعلا وذمهم عليه. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمي صنعا لأنهم لم ينهوا غيرهم عن هذه الفواحش وعن هذه المنكرات فسمي ذلك فعلا وصنعا. فإذا الترك فعل، وإذا تركت ما نهاك الله عنه امتثالا لنهيه كنت في عبادة، وإذا ترك ماذا بارك الله فيك، يعني ذكر هذه المسألة الأصولية الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عند هذه الآية ذكر هذه المسألة الأصولية، وهي أن الترك يسمى فعلا كما قال صاحب مراقي السعود: والترك فعل في صحيح المذهب، يعني في الصحيح من مذهب مالك. وكان أخ أيضا سأل عن ما ذكرناه في الدرس الماضي في مسألة أن التقسيم يكون إما راجعا إلى دليل ثابت من كتاب أو سنة، وإما راجعا إلى الاستقراء. الذي يحب أن يقف على شيء من ذلك ينظره في أضواء البيان عند تفسير قول الله عز وجل من سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. عند هذه الآية أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، آخر سورة مريم الصفحة قبل الأخيرة. طيب، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا شامل للربوبية وللألوهية. لم يكن له كفوا أحد، فالله عز وجل لا كفء له ولا ند له ولا مثل له ولا شبيه له ولا نظير له، لا في ربوبيته فلا أحد يخلق إلا الله عز وجل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وكذلك لا كفء له، لا أحد تصرف له العبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهو شامل لنوع التوحيد، توحيد في المعرفة والإثبات وفي المطلب والقصد. وبعد أن انتهى الشيخ من الكلام على التوحيد، بعد أن انتهى من الكلام على التوحيد ذكر ضده. فما هو ضد التوحيد؟ الشرك. ضد التوحيد الشرك، والشرك من حيث اللغة كما تقدم لنا في بعض الدروس ما دل على مقارنة، ما دل على مقارنة وعدم انفراد، ما دل على مقارنة وعدم انفراد، يدل على مقارنة وعدم انفراد بين شيئين فأكثر، هذا الشرك. من حيث اللغة يدل على المقارنة، شريك مع شريكه والشركة وما أشبه ذلك من تصاريف هذه المادة ترجع إلى هذا الأصل، إلى ما دل على مقارنة وعدم انفراد. والشرك في الشرع كل ما ناقض التوحيد، كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه، كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة، كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا، مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا. والقيد الأخير هذا وهو قولهم مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا احتراز عن المعاصي التي لم تبلغ حد الشرك، لأن المعاصي تناقض التوحيد ولكنها ما لم تسمى شركا فلا يطلق عليها أنها شرك. ولذلك تجد في عبارة بعض أهل العلم أنهم يقولون المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، لأن الشيطان يستدرج الإنسان، الشيطان يستدرج الإنسان، أول ما يأتيه يأتيه من باب الشرك بالله عز وجل، فإن لم يستطع أن يأتيه من باب الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر دخل عليه من باب البدع والمحدثات، لأنها في المرتبة التي بعد الشرك. فإن لم يستطع دخل عليه من باب المعاصي ابتداء بكبائرها وانتهاء بصغائرها، فإذا لم يستطع أن يدخل عليه من باب المعاصي القولية أو الاعتقادية أو القلبية أو الظاهرة أو الباطنة، يأتيه من باب ترك الفاضل وأخذ المفضول، ترك الفاضل وأخذ المفضول وانتهاء بصغائرها. فإذا لم يستطع أن يدخل عليه من باب المعاصي القولية أو الاعتقادية أو القلبية أو الظاهرة أو الباطنة، يأتيه من باب ترك الفاضل وأخذ المفضول، ترك الفاضل وأخذ المفضول، يترك الشيء الفاضل الأحسن ويأخذ بالمفضول، كلاهما حسن، ولكن الشيطان إذا لم يستطع إلى شيء مما تقدم أتاه وظفر منه بهذا الأمر بأنه يأخذ المفضول ويترك الفاضل. مثال ذلك، ولذلك ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري عبارة للعلماء أنهم قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض يعني الواجب عن النفل فهو معذور، لأنه بدأ بما هو أوجب، بدأ بالواجب وبدأ بما هو أحب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض عكس الأول، شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهو مغرور، أصابه الغرور، مغرور، يعني لو أن إنسانا مثلا شغل بقيام الليل، يقوم الليل، فإذا ما قام قسطا من الليل أصابه الفتور والنوم، فنام عن صلاة الجماعة ولا يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها، هذا معذور أو مغرور؟ هذا مغرور، لأنه أخذ بالنفل في مقابل التفريط في الواجب، التفريط في الواجب. طيب، وماذا بارك الله فيك، والذي يجمع بين النفل والفرض من غير أن يفرط في الفرض ولا في النفل، فذلك هو الآتي بالمأمور. طيب، قال ضد الشرك، ضد التوحيد الشرك، والشرك كما سيذكره قال وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، وشرك خفي. الشرك الأصغر والشرك الخفي، يعني بعض العلماء يقسم الشرك إلى قسمين فقط، إلى أكبر وأصغر، وزاد المصنف هنا الشرك الخفي، وسيأتي التعليق على قوله خفي في موضعه، على القسم الثالث الشرك الخفي يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. فما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو المناقض لأصل التوحيد، هو مناقض لأصل التوحيد، وعرف. طيب، هذا الشرك الأكبر الذي ينقض أصل التوحيد، بخلاف الشرك الأصغر فإنه ينقض كمال التوحيد الواجب، ينقض كمال التوحيد الواجب. فالواقع في الشرك الأكبر نقض هذا الشرك أصل توحيده، نقض أصل توحيده، فصار غير موحد. والواقع في الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصغر نقض كمال توحيده الواجب، فهو موحد لكنه ناقص التوحيد، لكنه ناقص التوحيد. وواقع فيما نقض كمال توحيده، ولأجل هذا كان الشرك الأكبر مخرجا من الملة، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة. وكان الشرك الأكبر مبيحا للمال وللدم، والشرك الأصغر ليس كذلك، صاحبه لا يزال معصوم الدم ومعصوم المال. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، يحبط العمل الذي قارنه فقط إن كان مما يتقرب به. الشرك الأكبر كيف يبيح الدم والمال؟ صاحب الشرك الأكبر ليس معصوم الدم والمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا صاحب الشرك الأكبر مناقض لهذه الكلمة، فليس بمعصوم الدم ولا المال. ولكن ليس معنى ذلك أن كل واحد له الحق في أن يقتل المشرك ولو كان معاهدا ولو كان كذلك ذميا ولو كان ماذا بارك الله فيك يعني يستأس على ولاة الأمور أو ما أشبه ذلك، لا، وإنما هذا له ضوابط. وكذلك المال، ماله المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين وسباهم واستباح دماءهم وأموالهم لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر. وأيضا من الفروق أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، وأما الشرك الأصغر فقد وقع فيه خلاف. الشرك الأكبر لا يغفره الله باتفاق، وأما الشرك الأصغر فقد وقع فيه الخلاف، هل هو داخل تحت المشيئة أم هو داخل في عدم الغفران. طيب، وسيأتي أيضا ما يوضح بعض الفروق الأخرى. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، قال: لا يغفره الله، يعني إن مات صاحبه عليه. لا يغفره الله يعني إن مات صاحبه عليه، أما إن تاب منه فإن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمراد لا يغفره الله إن مات صاحبه عليه، أما إذا تاب إلى الله وأسلم فإن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمر بن العاص كما في صحيح مسلم: أما علمت يا عمرو، لما قال له أشترط، قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال له: أما علمت أن الإسلام يذب ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله من المعاصي والشرك والكفر والعياذ بالله. طيب، قال: ولا يقبل معه ولا يقبل معه عملا صالحا. لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا، وسيذكر الأدلة على ذلك، سيذكر الأدلة على الأمرين، على أن الله لا يغفره وعلى أن الله عز وجل لا يقبل مع هذا الشرك عملا صالحا. ثم أيضا الشرك الأكبر يعارض الغاية التي خلقنا من أجلها. ما هي الغاية التي خلقنا من أجلها؟ وما خلقت الجن، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى يعبدون؟ يوحدون. يعني الغاية التي خلق الناس من أجلها إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة ذاتا وصفات وفعالا. قال: ولا يقبل معه عملا صالحا. ثم أيضا الشرك الأكبر هذا النهي عنه مبدأ دعوة الأنبياء ومنتهاها. أول ما يبدأ الأنبياء بالنهي عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، ويستمرون على ذلك إلى أن يفارقوا الحياة وهم على هذا الأمر، على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ما هو الدليل على ذلك؟ أما الدليل على أن هذا هو أول ما يبدأ به المرسلون فقد تقدمت الأدلة في غير مرة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما هو الدليل على أن الأنبياء يستمرون على هذا حتى الموت؟ ننظر، ما هو الدليل؟ أقرب دليل مر بك أحسنت، وصية نوح لابنه. نريد أن نربط الدروس الخاصة بالدروس العامة. وصية نوح لابنه، متى عهدك بها؟ ها، متى عهدك بوصية نوح لابنه؟ في درس الجامع الصحيح اليوم في درس الظهر. ماذا قال لابنه؟ أمره باثنتين ونهاه عن اثنتين. أمره بلا إله إلا الله ونهاه عن الشرك. أمره بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، ونهاه عن الشرك والكبر. ونهاه عن الشرك والكبر، وهذه وصية عند موته. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية محكمة أو متشابهة؟ أو من المحكم أو من المتشابه؟ هذه الآية من المحكم، وكل الآيات وكل الأدلة المتشابهة التي توهم خلاف ما دلت عليه هذه الآية ترجع إليها، فهي الحكم. قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. فإذا الشرك بالله ضلال بعيد لا أبعد منه، وهو سرية على الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يخلق الناس للشرك وإنما خلقهم للتوحيد. ولذلك يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن الشرك. قال: وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء الذين غلوا في المسيح عليه السلام فقالوا إنه الله، إنه الله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، وكل ذلك من الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى والتقول على الله بغير علم. فأخبر الله عز وجل عنهم بأنهم كفار: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل. المسيح يرضى بهذا؟ لا يرضى به، ولذلك قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني أنا عبد مربوب مثلكم، لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، كلنا نعبد الله سبحانه، وإنما ماذا فضله الله عز وجل باصطفائه بالنبوة والرسالة إلى قومه، فهو رسول كريم المسيح ابن مريم. وتعرفون أو يعرف كثير منكم حديث النجاشي، قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي والنصارى الذين كانوا في الحبشة، فهي قصة عظيمة تبين ما النصارى عليه من الغلو في عيسى ابن مريم عليه السلام. قال: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهم أشركوا بالله. من الذي أشركوه مع الله؟ من هو؟ المسيح. ذلك يقول الله عز وجل: وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن المسيح يتبرأ من شرك هؤلاء النصارى. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر باتفاق، الذي يحرم الله عز وجل على صاحبه الجنة هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. أما صاحب الشرك الأصغر فسواء قيل بأن الله لا يغفره وأن صاحبه يعذب، وسواء قيل بأن صاحبه لا يعذب وأنه تحت المشيئة، فمآل صاحبه إلى الجنة، فمآل صاحبه إلى الجنة. فالجنة ليست محرمة عليه على صاحب الشرك الأصغر، وإنما التحريم هنا على صاحب الشرك الأكبر. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انظر، مأواه يعني المكان الذي يأوي إليه ويستقر فيه المثوى والمأوى والمستقر في نار جهنم والعياذ بالله. قال وما للظالمين من أنصار، والظالمون أي ما للمشركين من أنصار، ما للمشركين من أنصار. الظلم هنا الظلم الأكبر، ليس لهم من دون الله عز وجل ولي ولا شفيع ولا نصير ولا معين. وما للظالمين من أنصار. قال وقال تعالى، إذن هاتان الآيتان في أن الله عز وجل لا يغفر الشرك الأكبر. قال وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، المشركون يعملون أعمالا من أعمال أهل الإسلام أم لا؟ كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا كذلك يتصدقون ويصلون الرحم وكذلك يعتقون الرقاب ويصلون، وإن كانت صلاتهم هي المكاء والتصدية، ولكنهم كانت عندهم بقايا من أثر أو من آثار ملة إبراهيم، وإن كانوا قد خلطوا فيها الحق بالباطل، ولكن مع ذلك الله عز وجل يقدم إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباء منثورا. هباء منثورا لا وزن له ولا قيمة، وليس مكتوبا لهم ولا يزن عند الله عز وجل شيئا. لماذا؟ لأنهم مشركون، لأنهم مشركون. ولذلك جاء الذي يسلم وقد عمل من هذه الأعمال الشيء الكثير في جاهليته يكون قد أسلم على ما أسلف من خير، والذي يموت على شركه يموت على شركه ولو عمل ما عمل فإنه لا ينفعه ذلك. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يكرم الضيف ويصل الرحم، عنده أعمال خير ويصل الرحم ويكرم الضيف وإلى آخره من تلك الأعمال، من تلك الأعمال، فهل ذلك نافعه شيئا؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينفعه، لا ينفعه. لماذا؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هل كل من قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يكون قد قبل عمله؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أو يقول لعائشة لم يكن هذا الرجل مؤمنا باليوم الآخر، كان مكذبا للبعث وللنشور، كان مكذبا للبعث وللنشور، والذي يكذب بالبعث والنشور فإنه كافر، فإنه كافر. لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يرجع إلى الله عز وجل ويعتقد أن هناك يوما بين يديه يحاسب الناس فيه الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، كل ماذا في كتاب. إذن لم يكن معترفا بيوم يبعث فيه الناس، كان شاكا في ذلك اليوم ولم يكن مؤمنا به، فلذلك كان في عداد الكافرين ولم ينفعه عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا به أم سلمة، مخاطبا به أم سلمة لما قالت يا رسول الله إن هشام ابن المغيرة، إن هشام ابن المغيرة وهو عمها كان يعمل كذا وكذا كما ذكرت عائشة عن ابن جدعان، فهل ذلك ينفعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حديث أم سلمة في الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وحديث عائشة رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى وقدمنا إلى ما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يا إخوان مما يزيد في حسرة المشركين، إذا جاء يوم القيامة وعنده أعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء مثلا، أو عنده أعمال خير، فالله عز وجل يجعلها بين يديه هباء منثورا، هذا لا شك أنه يزيد في حسرته ويزيد في عذابه وفي تألمه وفي كذلك أيضا الانتقام منه. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك إذن في الآية الأولى دليل على أن الشرك لا يقبل معه عمل صالح، الشرك الأكبر. وقال قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. اللام هذه موطئة للقسم، يعني والله لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. والخطاب لمن؟ لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا إذا كان الخطاب لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وهو لم يشرك بالله سبحانه وحاشاه من ذلك، فما بالك بغيره؟ فلا شك أن الشرك يحبط الأعمال. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هم؟ أنبياء الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكذلك من كان دونهم من باب أولى، أن من كان مشركا فإنه يكون عمله حابطا، يكون عمله حابطا والعياذ بالله. هذا يدل إخواني في الله على عظم الشرك الأكبر، على أنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. إن الشرك لظلم عظيم. طيب، هل يسمى صاحب الشرك الأكبر كافرا؟ هل يسمى صاحب الشرك الأكبر كافرا؟ نعم، وهل في ذلك من شك؟ سمى كافرا الذي وقع في الشرك الأكبر يعد كافرا. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. لا، المراد صاحب الشرك الأكبر هل يسمى كافرا؟ هذا باعتبار الضوابط المعروفة تقدمت في نواقض الإسلام. لو كان مسلما وحصلت منه هذه النواقض، فإنها من وقع فيه الشرك فإنه يسمى كافرا. إذا أظهر الشرك وبين له وأقيمت عليه الحجة فإنه يكون كافرا، نعامله بالظاهر ونيته وقلبه. هذا لم نوكل نحن بالتتبع في ذلك، وإنما يعامل الناس بما ظهر منهم، كما ذكر ذلك الشيخ الفوزان في بعض أجوبته على هذه الأسئلة المتعلقة في دروس نواقض الإسلام. طيب يا إخوان، طيب هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الوقت قد جاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.